كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق
والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فحديثنا الليلة حول قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا الجانب الخطير في حياة الأمة الذي أمر الله تعالى به عباده ليس خاصا بجانب دون جانب، بل حاول للحياة كلها. فالإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. العدل عام يشمل القليل والكثير، ويشمل البعيد والقريب، ويشمل الأمر الحياة كلها. العدل يبدأ في الإنسان مع نفسه، يبدأ في مراقبة العبد لربه، فلا يقبل على نفسه أن يعطي بغير ما يأخذ، في قليل الأمر أو كثيره، في نظراته، في كلماته، في معتقداته، في تصوراته. العدل أن نقيس الناس بما نقيس به على أنفسنا، إذا بين تعالى هذه الحقيقة حين حدثنا عن حادثة الإفك، وكيف جعل هذا المقياس، مقياس العدل، مقياسا ربانيا يرضى الله تعالى به عن صاحبه. فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأيما عبارة سمعتها عن مسلم قريب أو بعيد، يلزمك يقينا قبل أن تبني عليها أحكاما أو تتهمه بشيء أو تظلمه في شيء أو تجور عليه في شيء أو تنسب إليه شيء لم يبلغك عنه إلا هذا الخبر، يلزمك ابتداء أن تنظر لنفسك وأن تسأل: لو قيل هذا عنك، ماذا تود من العباد أن يفعلوا معك؟ فإن كنت تحسن الظن بنفسك وتود أن تبرئها بما ليس فيها، فيلزمك وجوبا أن تبرئ إخوانك. لذا جاء هذا النص الحكيم بعد فعل صحابي جليل حين بلغه ما قيل عن أم من عائشة في حديث الإفك، فعاد إلى بيته وهو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب يسأل أم أيوب: لو كنت مكان عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ انظر إلى المقياس الرباني العالي الذي فعله صحابي من خيرة الصحابة مع صحابية جليلة. أكنت تظنين أن تفعلي ما نسب إليها؟ قالت: والله إني لدون عائشة بمراحل، ولو كنت في مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطر ببالي أن أفعل ما نسب إليها، فكيف تفعله هي وهي أكرم مني وأفضل مني؟ إن هذا لإفك مبين. نعم، قاست أم أيوب ما تعرفه من نفسها، فهي تعرف من نفسها خيرها وشرها، ولا تعرف من غيرها إلا الخير الظاهر، والباطن والأسرار لا يعلمها إلا الواحد القهار. فلا نفترض السوء في إخواننا، ولا نبني أحكاما على ظنون وأوهام، فالظن مصدر من مصادر الآثام، قال تعالى: إن بعض الظن إثم. فلا نسيء الظن بإخواننا، بل يلزمنا أن نحسن الظن بهم في القليل والكثير. فعندما سمع ذلك أبو أيوب قال: والله إني لأعلم أن صفوان الذي اتهم مع أم من عائشة أفضل مني، ولو كنت مكانه ما خطر لي ببال أن أفعل ما نسب إليه، فكيف يفعله صفوان؟ إن هذا لإفك مبين. فعلى ذلك هذان الصحابيان الجليلان فإذا برب العباد يجعل فعلهما، وهذا القياس الدقيق وحسن الظن بالأنفس جعله الله مقياسا في التعامل بين الناس، فقال تعالى عن كل شائعة نسمعها عن مسلم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، هذا هو المقياس الأول الذي علمنا الرحمن إياه وجعله دينا يلزمنا اتباعه، فلا ينظر المسلم لأخيه المسلم بعين الريبة أو بعين الشك أو بسوء الظن، إنما يلزمه ابتداء أن يحسن الظن بإخوانه، أن يرتقي بنفسه حتى لا يقع في عرض أخيه من حيث لا يشعر. فالخوض في أعراض العباد واتهام العباد من أعظم الجرائم، فكيف إذا بنى على هذا الظن السيء بإخوانه حكما تعامل معه من خلاله أو نقله لغيره عنه فأمرض قلوب الناس نحو إخوانه؟ فهذه فرايا يترتب بعضها على بعض، أثم بسوء ظنه وأثم بسوء نقله، وما حدث عنه من سوء وخطأ بناه على سوء ظنه ليعلم أن عليه وزرة ووزر كل من بنى على ظنه من الناس من أحكام نحو أخيه الذي أساء إليه، فيتحمل وزره وأوزار غيره، بل كل أوزار من يظن بهذا الأخ هذا الظن بناء على ظنك الذي نقلته، سيوضع كل ذلك في سجل سيئاتك، فتتحمل وزرك وأوزار الناس من حولك. هذه من الكوارث. العدل أن نقيس على أنفسنا وأن نعامل الناس بما نحب أن نعامل به، فإن كنا نحب من الناس أن يعذروننا في ذلتنا وأن يلتمسوا لنا العفو في أخطائنا فيلزمنا التماس العفو لإخواننا، إن كنا نتمنى من الناس أن يحسنوا الظن بنا فحتى لو وقع منا خطأ لا يتأولوه ولا يكبروه ولا يعظموه، فيلزمنا وجوبا أن نفعل ذلك مع إخواننا. هذا هو العدل. الإحسان أن تستهم نظرك وأن تستهم فكرك وأن ترتقي دائما بالناس من حولك حتى ترفع قدرهم عندك، حتى لا تطعن في أحد منهم بفعل ظهر أو بدأ من أحدهم ظننته سوءا وهناك احتمال أن يكون خيرا ولو 1%، فلتأخذ بحسن الظن في تعاملاتك مع إخوانك حتى ترتقي المعاملة مع الناس. أقول هذا في كل معاملاتنا مع القريب والبعيد، مع القاسي والداني، حتى في بيوتنا. وذلك وضع الشارع هذا الضابط: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر عام في كل معاملاتنا في بيوتنا مع نسائنا. الكثير من الناس بمجرد أن يرتاب في امرأته تحدثت في التلفون وسمع صوت رجل فقد يتهمها، وقد يكون متحدث أخوها أو عمها أو أحد محارمها، ولكن بمجرد أن في قلبه ريب إن رأى شبهة تدعوه للظن جرى وراءها وبنى أحكاما عليها وأفسد معتقده نحو زوجته. لذا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم للغيرة، لكن من غير ريبة، من غير شك، من غير سوء ظن، حتى تستقيم حياتنا وحتى تستقر بيوتنا. الكثير من الناس خرب بيته بسوء ظنه، طلق امرأته بسوء ظنه، نفر من أمه وأبيه بسوء ظنه. أبي يفضل أخي علي لأنه قدمه في شيء أو أعطاه شيئا لم يعطي مثله، لو أحسن الظن بأبيه لعلم أن أباه قد راعى أخيه لمرض أو لغياب أو لضعف أو لترغيب، أو أعطاه مكافأة له على عمل تفوق فيه عليك، أو أراد أن يتفوق فيه لضعفه. الأب أب، ونظرته نظرة المربي، نظرة المربي، فيلزمك وجوبا أن تنظر إليه نظرة من يحسن الظن بأبيه. فلو أحسنت الظن لازددت لله حبا وازددت لأبيك حبا، أما أن تسيء الظن فستقع في المحاضير، المحاضير القاتلة. هؤلاء إخوة يوسف حين أساءوا الظن بأبيهم، لما رأوا حبه لابنه الصغير أو لولديه الصغيرين، هم رجال كبار، وسنة الله مضت في أن الأب أكثر شفقة على الصغير والكبير، الكبير رجل صار يعتمد على نفسه والصغير ضعيف، اعتماده الأول على أبويه، فيقينا عطاء الأبوين للصغير أكثر من عطائهم الكبير، وشفقة الأبوين على الصغير أكثر من شفقة الأبوين على الكبير. وانظر لنفسك يا مسكين، كنت صغيرا وتأخذ من الشفقة أكثر مما أخذ أخيك الصغير الآن، فهل حسدك أحد على ذلك؟ لكن سوء الظن وصل الستة الكبار حين رأوا اهتمام نبي الله يعقوب، وهو نبي ابن نبي ابن نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سليم النبوة، ومع ذلك وهم أولاده لما رأوا شفقة زائدة على يوسف وبنيامين أخيه صغار تحركت حفيظتهم، وأساء أحدهم الظن نقله لإخوانه، فحمض قلوب الجميع نحو أبيهم حتى اجتمعوا عليه، كما قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. النبي ابن النبي ابن النبي في ضلال مبين، بنوا هذا الحكم على سوء الظن بأبيهم. لو أحسن الظن لعلموا أن هذه فطرة، إن كنت اليوم شاب غدا أب، فهل شفقتك على أبنائك تتساوى بين الكبير والصغير، بين المريض والصحيح، بين المسافر والحاضر؟ الأب أكثر شفقة على المبتلى من غيره، على الصغير من غيره، على الضعيف من غيره، على المغترب من الحاضر. هذه سنن ربانية ماضية، لأنه أنت ترى شفقته على الدوام، والغريب المسافر لا يرى منه ذلك، فإن جاء من سفره كان الاهتمام به أزيد من غيره، والمريض كذلك تزداد الشفقة عليه حتى يبرأ، والضعيف كذلك، والصغير كذلك حتى يكبر، لنعلم أنها سنن. فكيف يتهم الأب في مثل هذا أو الأم؟ هذا من الجور، هذا من الظلم، ومع من؟ مع الأبوين. إن أبانا لفي ضلال مبين. إلى هذا الحد يتهم الأب، وإذا حمضت النفوس نحو الآباء والأمهات بمثل هذه الظنون والأوهام حملت الأبناء على التطاول الدائم على الآباء، ليس لحظة ولا مرة، خلاص انتهت حرمة الأب في نفس الولد، ففسدت علاقته بأبيه. هؤلاء إخوة يوسف فعلوا ذلك، فحملهم هذا الظن على استباحة قتل أخيهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين. فكيف يكون القاتل صالح وإذا كان الأب على حد زعمكم وظنكم لا يحبكم؟ فلو طرح يوسف أو قتل يزداد الأب لكم حبا بقتله؟ إن قتلتم حبيبة يحبكم، كيف يحب من قتل من أحب؟ هذا من تلبيس إبليس. فمن فتح على نفسه باب الظلم وباب سوء الظن ساق الله عليه الشياطين تؤزه أزا، كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. كانت النتيجة حمضت نفوسهم من أبيهم في كل المواقف، كان رد فعلهم سيء حتى مع أبيهم، مع أبيهم مع الأب. حين تأسى الأب على غياب يوسف وأخيه وفزع إلى ربه يشكو إليه أحزانه، يبث إليه آلامه، كان ردهم عجيب: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بهذه العبارة أين الشفقة؟ أين البنوة؟ أين الرحمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نظر إلى أبويه بعين الرحمة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال الصحابة: يا رسول الله، وإن نظر إليهم في اليوم 100 مرة قال: والله أطيب وأكثر، أطيب أكثر عطاء أكثر برا بمن نظر إلى أبويه بعين الرحمة بعين الشفقة. بل بين تعالى أن هذا سبيل الجنان: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فجعل وقايتهم من عذاب السموم من الجحيم من النار بسبب الشفقة فيما بينهم وحرص بعضهم على سلامة بعض. بل هؤلاء إخوة يوسف حتى بعد أن استبانت لهم آية من آيات الله، آية في مشهد عجيب حين بعث يوسف بقميصه مع الرسول وتحرك من مصر الرسول، فبآية ومعجزة نبي الله يعقوب يشم رائحته وهو في فلسطين في بلد الشام، يقول تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم، فصلت من مصر تحركت جهة الشام فقط، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، تتهموني بفساد الفكر، بالخرف، بكبر السن. من يتهم بهذا؟ نبي ابن نبي ابن نبي، فهل يخرف نبي؟ من يتهمه بالخرف؟ أبناؤه. وصلوا لمرحلة قناعة أن هذا ظنهم بأبيهم لولا أن تفندون، ومع ذلك ردوا قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله قسم بالله إنك لفي ضلالك القديم. إلى هذا الحد يبلغ بنا سوء الظن في معاملة أقرب الناس إلينا؟ أبائنا. فكيف بمن تجاوز الحدود، حدود الله وحرماته، بناء على سوء الظن؟ الذي يطلق امرأته بسوء الظن فيخرب بيته ويتعدى حدا من حدود الله، رب العباد سمى الطلاق حدود. بل المتدبر في القرآن يعجب، كلمة الحدود الناس يظنون دائما أنها متعلقة بالحدود العظام كحد السرقة وحد القصاص وحد القتل، حد الزنا، حد الرجم وغيره. لكن المتدبر في القرآن يعجب أن كلمة الحدود في جل ما وردت جاءت في الزواج والطلاق، بل في الطلاق والزواج فأكثر ما ورد في الطلاق. قال تعالى في النكاح: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، فسمها حدود. ولما جاء في الطلاق في آيتين ذكر كلمة الحدود 6 مرات. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. 4 مرات في الآية الأولى. الآية التي بعدها: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فذكر كلمة الحدود 6 مرات في آيتين من آية الطلاق، حد من حدود الله يتعداه الأب لما شرع الله الطلاق. هل شرع الله الطلاق ليستخدمه الناس في القليل والكثير كما فعل الناس الآن؟ هذه كارثة، هذه طامة. الناس الآن انهبلوا مع قليل الأمر وكثيره. إن أغضبته امرأة يقول أنت طالق، إن نظرت إليه نظر لا تعجبه يقول أنت طالق، إن غضب من أبيها يقول إن ذهبت لأبيك فأنت طالق، إن اتصلت بأبيك فأنت طالق، إن اتصلت بك أمك فأنت طالق، إن زرت إخوانك فأنت طالق، إلى هذا الحد. إن لم تغسلي مش عارف من الباب فأنت طالق، إن لم تكل قميص فأنت طالق. ما هذا الجنان؟ ما هذا الشعار في الطلاق؟ الطلاق حد من حدود الله، له حرماته وله آدابه وله أحكامه. وضع الله هذه الضوابط لننضبط بها، لا لندعها جانبا، لا لنتعداها. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظلم عكس العدل، الظالمون. ثم المعتدي على هذه الحدود ظالم، بل الظالم صار علما على الظالمين، صار إماما من أئمة الظلم. كم من أناس منا أطلق لسانه في هذه المسألة، مع كل كلمة مع زملائه: على الطلاق لا تأكل، على الطلاق لا تشرب، على الطلاق لا تزورني، على الطلاق لا تخرج من بيتي، وهكذا مع القليل والكثير. حتى رأينا العابس كما ذكر ابن الجوزي وغيره، واحد يصعد يرى امرأته على السلام تنزل يقول: إن صعدت فأنت طالق، وإن نزلت فأنت طالق، وإن وقفت فأنت طالق. ما هذا؟ لكن المرأة كانت أذكى منه وأحرص على البيت منه، قفزت. فلما استفتي أبو حنيفة رضي الله عنه قال: لا يقع يمينه، هذا متعد لحد من حدود الله، هذا ظالم لنفسه، ظالم لزوجه، ظالم لأبنائه. من يهتم بكلمة منه، بسفه منه، بسوء أدب منه، بتعجل منه، بسوء ظن منه، بنى عليه حكما وخرب بيته بيده. الطلاق سيف أعطاه الله للرجل، لا ليضرب به امرأته، ولا ليدمر به بيته، ولا يستم به أطفاله. اعلم هذه الحقيقة أيها المسلم، طلاقك لامرأتك يتم لأبنائك. ورحم الله خولة بنت ثعلبة حين طلقها زوجها، فجاءت للنبي تبكي وتصرخ تقول: يا رسول الله، إن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم من شفقة المرأة على أبنائها وخوفها من يتمهم. إن ضممتهم إلي جاعوا، مهما أعطيتني من نفقة، فالمطلق الذي يعطي نفقة مقطوعة، إن احتاج أبناؤه لأكثر منها لن يعطيها بكل احتياج، إن جعل لها راتب شهري لن يزيده، بخلاف لو كانوا في بيته واحتاجوا سينقب الأرض حتى تأتيهم باحتياجاتهم. فمهما أعطى سيجوع أبناؤه. ولو أخذهم وضمهم إليه مع امرأة غير أمهم لضاعوا. إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. تقول السيدة عائشة: فلما اشتد الأمر على رسول الله أخذته رعدة الوحي، فإذا بخولة ترفع أكف الضراعة لربها، تستنطق رب السماء أن ينزل فيها حكما. وإذا بالنبي يسر عنه ويقول: أبشر يا خولة، فقد أنزل الله فيك قرآنا يتلى. رب العباد يشفق على امرأة شفوقة على بنيها، حريصة على سلامة بيتها، ينزل فيها قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول السيدة عائشة: ما أحلمك ربي وما أحلم سمعك، والله ما سمعت حوارها، ولكن سمعها ربي فوق سبع سماوات. أيها المسلم، اعلم هذه الحقيقة، أنت تيتم أطفالك بكلمة، بكلمة لم تنضبط فيها بشرع ربنا. من الذي أحل لك الطلاق؟ رب العزة. كما أحل لك المرأة بكلمة، كما جاء في الحديث: الله الله في النساء، فإنهن عوان لكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الذي حول المرأة الحرام عليك أن تنظر إليها، أن تراها، أن تلمسها، أن تمسها، أن تقترب منها، أن تخلو بها، فجعل كل ذلك وأشد منه لك حلالا أن تفضي لها وتفضي إليك بكل ما عندها وبكل ما عندك. الذي أحل هذا المحرم عليك كلمة من الله: زوجني بأمر الله، إن قال الولي زوجتك، صار كل الحرام عليك لك حلال، استحللتها بكلمة الله. تحرم عليك أيضا بكلمة رب العباد حرمها: طلقت أو سرحت أو فارقت، أي كلمة من الثلاثة لو نطقت بها لصارت حرام عليك، حرام عليك بلا نية، كما ذكر فقهاؤنا. صريح اللفظ في الطلاق، صريح اللفظ، كما قال تعالى: الطلاق مرتان، فإن طلقتموهن، فصرح بلفظة الطلاق، وصرح بلفظة الفراق والتسريح. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف الآية الأخرى أو فارقوهن بمعروف. يقول فقهاؤنا: هذه الألفاظ الثلاثة الصريحة لا تحتاج في الطلاق لنية، وما عداها يحتاج لنية. فليتق الله الرجال، وليتق الله كل إنسان، وليعدل في بيته. أنت تظلم امرأتك، وتظلم نفسك، وتظلم أولادك. وللحديث بقية بعد الفاصل.
إن المكارم أصل دينك والعماق.
الحمد لله رب العالمين. فأذكر إخواني المشاهدين والمشاهدات بأن مسائل العدل في المعاملة فريضة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإن أمرنا بالعدل فأولى الناس بالعدل بيوتنا، أولى الناس بالعدل نساؤنا. فمن الكوارث ما يقع الآن في مسائل الطلاق، والناس يطلقون لألسنتهم العنان بهذه الكلمة ثم يندمون. حتى لو أردت أن تحسم أو تعزم على امرأتك بأمر فعليك باليمين بالله، أقسم عليه بالله. اليمين بالله له كفارة وله رجعة. يمين الطلاق باتفاق جميع الفقهاء لا كفارة ولا رجعة. إن علقت يمين، إن فعلت كذا فأنت طالق، لو فعلت وقع اليمين عند الجمهور. ندرك مسألة خطيرة جدا. الطلاق أصلا يا إخواني جعل الله له ضوابط شرعية، وهذا هو العدل. العدل أن نلتزم حكم الحق تعالى في هذه المسائل. رب العباد أمرنا بالطلاق متى؟ متى؟ إذا كانت المرأة قد اعوجت وفسد سلوكها، فيلزمنا هناك وسائل للإصلاح رب العباد وضعها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، ولم يقل قائمون، قال قوامون. وقوام صيغة مبالغة، يعني شديد القيام، عظيم القيام على المرأة. أنت أخذت المرأة من بيت أبيها، ربيت في بيت أبيها بنتا لم ترب زوجة، ما نكحها أحدا قبلك، ربيت بنتا لم ترب زوجة. من الذي يعلمها كيف تكون زوجة؟ أنت الزوج. فالرجل من قوامته على المرأة أن يربيها، أن يوجهها، أن يعلمها، أن يعرفها ما يحب، أن يعرفها ما يكره، أن يعينها على فعل ما يحب، أن يطوعها لذلك، أن يأخذ بناصيتها مرة تلو المرة حتى تألف ذلك، وحتى تعطي له ما يحب وما يشتهي وما يرضى، وأن يصبر عليها. غاية الصبر لا مجرد الصبر، لا أن يقول بلغتها مرة علمتها مرة، لا. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أوجب الواجبات الصلاة بلا نزاع، ومع ذلك قال واصطبر عليها. واصطبر غاية الصبر، فالصبر له خمس مراتب: صبر وصابر وتصبر وتصابر واصطبر. أعلى المراتب الاصطبار، أمرنا بها مع أوجب الواجبات، فمن باب أولى الاصطبار في كل شيء. الاصطبار على المرأة، الأخذ بناصيتها الحق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إنقاذها من النار فريضة على الزوج أيها القوام، هذا موضع القوامة، أن تأخذ بناصيتها إلى الحق، أن تطوعها لنفسك، أن تعودها كيف تكون زوجة، أن تربيها، أن تؤدبها. لذا أطلق الله يدك معها، قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بأحكام الله، بشرائع الله، بالضابط التي وضعها الله، من الطاعة في المعروف، من الإعانة على المعروف، من النصيحة في المعروف. هذا حق الله عليها، فهي مأمورة بالقيام به. إن لم تقم، إن نشزت، إن أبت، إن عصت. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، لم يقل طلقهن ابتداء، قال فعظوهن. النصيحة، التوجيه، التربية، الإرشاد، المتابعة، المراقبة، الاستمرار في النصح، الإعانة على الحق، هذا دين. فالأصل في دين النصيحة، والأصل في تقويم ما بيننا بالتناصح. لذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، لن يقوم الدين بين العباد إلا بالتناصح. فكيف بأقرب الناس إليك وألصقهم بك وأحقهم بنصحك؟ هي أولى بالنصح من غيرها، وأولى بالاصطبار من غيرها. أما أن تنقلب الموازين فتجد في قمة الأخلاق مع إخوانه يلقى زميله بالليل والنهار في كل ساعة من النهار أحضان وبوس، أخي في الله، حبيبي في الله، وهاتك بوس، ما هذا؟ ما هذا؟ فتحناها مبوسة فيما بيننا، من أحل لنا هذا؟ أنت فعلت المكروه مع العباد وتركت المحبوب في حق الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يلقى الرجل منا أخاه، أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. المعانقة
والتقبيل في حال السفر البعيد أو البعد والغرب والغربة. أما في الذهاب والمجيء فلا يشرع هذا إلا مع الزوجة، هي التي يسن لها هذا. خارج مكشر داخل مكشر، أي عشرة هذه؟ أنت لقيت أخاك بالأحضان في كل مرة وفي كل ساعة، أيهما أولى بالأحضان؟ زوجك، أخت في الله، محبوبة في الله، أحل الله لك حبها في الله، هي أولى بالأحضان في الداخل عند دخولك وعند خروجك. إن امتنعت أنت المحروم من حضنها، وأنت المحروم من معاشرتها، وأنت المحروم من محبتها، حرمت نفسك وحرمت زوجك، وهي الأحق بهذا من غيرها من الرجال. اعلم هذا أخ الإسلام. ثم ثانيا، هذا موضع العظة إن وجدت الخطأ. فإن لم ينفع الوعظ فهناك طرق للتأديب، لا الطلاق والكسر. قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ولم يقل فاهجروهن عن المضاجع، لا أن تترك البيت وتنام بعيدا عنها، فغيابك عنها لن يؤثر فيها التأثير المرجو معه إصلاحها أبدا، وإلا فقد كانت تحيا في بيت أبيها بغير رجل، ماذا يمثل الرجل لها؟ وقت احتياجها فقط. الشارع أحكم منا ومنك. قال واهجروهن في المضاجع، تنام معها في فراشها، تشعر بحرارة بدنك وتشعر بحاجتها إليك، ثم رجولتك في امتناعك عنها تأديبا لها، وتعلمها أن هذا الأمر لأنك نشزتي، لأنك أبيت طاعة الله عز وجل، لأنك عصيت الله في كذا، لأنك أسأت الظن في كذا، لأنك أخطأت في حق كذا، تعلمها حتى يكون لهذا التأديب أثره. قد تثور في البداية، رب العباد أعطاك مدة كافية تهد الجبل للمرأة، لك أن تهجرها أربعة أشهر كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، لكن شريطة ألا تتجاوزها. لذا قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا يتجاوز الأمر هذا الحد الذي حده الرب، فأقصى مدة تحتملها المرأة في فراق عن فيخرج عنها أربعة أشهر. وكما جاء في حديث أمنا حفصة حين سألها عمر الخطاب كم تحتمل المرأة من فراق زوجها حفصة، قالت أربعة أشهر. أربعة أشهر، لذا لم يجعل للمرأة عدة أكثر أربعة أشهر إلا المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام تهيئ فيها نفسها لغير زوجها بعد رحيله وموته، ولأن الحزن له أثر بخلاف الطلاق. إذا ندرك هذا المعنى، لك أن تهجرها في الفراش تأديبا، فإن لم ينفع لا الوعظ ولا الهجر لك أن تهددها بالضرب الخفيف، ليس ضرب القتل ولا الكسر ولا الإصابة، لأن الجروح قصاص. الجروح قصاص، لو قطعت جزءا من جسدها يلزمك وجوبا أن تقتص منك فتقطع نفس الجزء بنفس الكيفية. الجروح قصاص، ليس معنى أنها امرأتك لك الحق أن تعتدي على بدنها بأكثر مما أباح الله لك. لذا قال ابن عباس في قوله تعالى واضربهن، قال الضرب بالسواك ونحوه والضرب على اللكزة ونحوها، الحرقفة، لا تتجاوز هذه المنطقة، لا تكسر ضلعا ولا تقطع لحما، إنما الضرب للتأديب والتخويف فقط. لذا قال ضرب غير مبرح، لا يترك أثر ولا ألم شديدة، لكن يخوف المرأة ويشعرها أن رجل رجل، وأنه أقوى منها، وأن بإمكانه أن يؤلمها حتى تعود عن غيها، وحتى تشعر بضعفها أمام زوجها. فإن لم ينجع هذا كله فحكم من أهله وحكم من أهلها. أهل الخير يتدخل بينكم الإصلاح، فقد لا تقوى على إيصال المعلومة التي تحبها ويقوى عليها غيرك، وقد تغلق نفسها أو يغلق قلبها نحوك، لا تستجيب لكلامك ولو كنت أعلم أهل الأرض وعدلهم. تقول أنا على حق، نعم على حق، لكن لا تقوى على إيصال الحق لها أو إقناعها، فماذا نصنع؟ غيرك يقنعها. حدث هذا مع أشرف البيوت، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اختلف مع أم عائشة فأبت أن تستجيب له، من الذي يحدثها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقل الخلق وأقدر الخلق على إيصال المعلومة، ومن أوتي جوامع الكلم ولكن أغلق قلبها فأبت أن تستجيب، أبى الله إلا أن يحدث هذا الحادث ليكون درسا للأمة وليكون لنا في رسول الله أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة أتقبلين حكما بيني وبينك؟ قالت قبلت يا رسول الله. قال أترضين أبا بكر الحكم؟ قالت رضيت يا رسول الله. فأرسل إلى الصديق رضي الله عنه فجاء، فلما جاء وجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة تقصين أم أقص؟ تحكي أم أحكي؟ قالت يا رسول الله تعرف أنه رسول الله؟ يا رسول الله تحدثه بصفتي؟ يا رسول الله قل الحق ولا تحد، رسول الله يحد عن الحق فمن يقول الحق بعده؟ كلمة فجة لو قالتها غير الزوجة لزوجها لكفرت، لو قالتها امرأة أو إنسان آخر لرسول الله لكفر، لكنها الزوجة وإن ادعت أو ظنت أن ظلما وقع عليها فللمظلوم مقالة، عفى الله عنها، عفى الله عنها. أبو بكر لم يحتمل الكلمة، قال ويحك إن لم يقل رسول الحق فمن يقول؟ فهم بضربها فجرت منه واحتمت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبو بكر ما لهذا جئنا بك؟ ما جئت بك لتضربها، ليست هذه القضية، إنما جئت بك لتسمع حوارها ولتبين لها الحق الذي قد تقبله منك ولا تقبله مني. نعم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبها يقول يا عائشة والله إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إن رضيتي قلت ورب محمد، وإن غضبتي قلت ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. المرأة قد تهجر اسم الرجل، قد تهمل ذكره وهي تكن له أضعاف 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 ما يكون لها من حب. نعم يتمنعن وهن الراغبات، هذه فطرة في النساء. فإن وجدت من هذا لا تظن أن هذا تغير في حالها، تغير في قلبها، انقلاب في حياتها، أحبت غيرك، تعلقت بسواك، وتبدأ الظنون تلعب في قلبك وترتاب وتتابع التليفون وتفعل الأفاعيل، كل هذه من الجرائم وهذا من الظلم لا عدل فيه. فاتق الله أيها الزوج في زوجك وأحسن الظن بربك، احتويها بحسن خلقك بحسن عطائك بمزيد حبك، فإن الحب يغير القلوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق، العدل، الإحسان تكسب به المرأة. ورحمه الله الحسن البصري قال حسن الخلق أمر هين، وجه طلق وكلام لين، وجه طلق وكلام لين، هذا المطلوب. ثم تراعي، إن لم ينفع لا وعظ ولا هجر ولا ضرب ولا حكمين، وما استجابت والأمور احتدمت وخلاص أيقنت بصعوبة الحياة وعدم القدرة على استمرارها وأن بقاء الصراعات بينك وبين زوجك سيفسد الأبناء أكثر مما يصلحهم وقد يكون التفريق أنفع لهم، فأنت ترتكب أخف الضررين، الطلاق في هذه المرحلة. هنا يضع الشارع لك الضابط، هنا تأتيك كلمة الطلاق. أما قبلها مع الصغيرة والكبيرة لا وألف لا. ما يفعله الناس الآن إساءة ظن بربهم بل عدوان على حدود ربهم. لذا قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، في التزام ضوابط الشارع في العدة، في انتقاء الوقت الذي يتم فيه الطلاق، وهذا ما سنبينه الآن في هذه العجالة السريعة لنفصل هذا المعنى. رب العباد وضع ضوابط للطلاق حتى لو مصر وانتهت المسائل بينك وبين امرأتك هنا يحل الشرع لك الطلاق، لكن بضوابطه الشرعية. أن تطلق في طهر لم تجامع فيه أو في حمل، يعني خلاص غضبت واشتد غضبه وأصرت على الطلاق، يلزمك وجوبا أن تسأل ما حال امرأتك، لأن الله وضع عدة للطلاق، حرم علينا الطلاق في الحيض وحرم علينا الطلاق في طهر جمعت فيه. وأغلب أحوال المرأة ذلك حتى يفرمل الغاضب فلا يطلق في وقت يرتكب فيه حرمة، يأثم، يتعدى في حد من حدود الله. بنص الآية قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. عد من يتعدى هذه الحدة، العدة متعد لحد من حدود الله. فاتق الله في نفسك، وخف آخرتك، وخف ساعة العرض على ربك. إذا كانت المرأة في طهر جمعتها فيه مرة واحدة يحرم عليك الطلاق حتى تطهر تحيط وتطهر طهرا لم تجمعها فيه، وإن شئت تطلقت. وكذلك إن كانت حائض يحرم عليك الطلاق حتى ينتهي حيضها وتطهر طهرا لم تجمعها فيه، عند ذلك لك أن تطلق. والشارع أحكم مني ومنك، وضع هذه الضوابط حتى يقلل الفترات المسموح لك فيها بالطلاق، ليوقف مسألة الطلاق وخراب البيوت. غضبان انتظر، التزم حد الله، ستهدأ نفسك، سينصلح حالك، سيستقيم بيتك. حتى لو وقع الطلاق وانتهت القصة ووقع الطلاق صحيح في طهر لم تجامع فيه أو في حمل، رغم أن الإنسان قد لا يقدم على الطلاق في هذا الوقت البتة، فوقت الطهر الذي لم يجامع فيه وقت احتياج الرجل الشديد ووقت عطاء المرأة الشديد، فاحتياجك لها شديد وعطاؤها في هذا الوقت شديد. إن كنت رجلا فطلق، الغالب لن يطلق. وكذلك حال الحمل، خوفك على وليدك سيملكك أو سيحملك على الجبن والبخل، كما جاء في الحديث إنكم لتجبنون وتبخلون. خوف الرجل على يتم ابنه الذي في رحم أمه يحمله على إمساك لسانه. لذا أباح الشرع لنا الطلاق في وقت احتياجنا الشديد، لا في وقت استغناء عن المرأة. الشارع أحكم مني ومنك، فالتزم حدوده. حتى لا قدر الله لو حدث الطلاق ووقع صحيحا، الشارع أعطاك 3 طلقات، مع كل مرة أعطى للمرأة عدة في بيتك، 3 حيضات أو أطهار على خلاف بين الفقهاء، تبقاهم المرأة في بيتك. لذا قال تعالى لا تخرجوهن بيوتهن ولا يخرجن، يحرم حرم يرحرم تماما خروج المرأة من بيتها أو إخراجها. لا تخرجها أنت ولا غيرك، ولا تخرج هي بنفسها، بل تبقى عدتها في بيت زوجها، تتزين لك وتفعل كل شيء في بيتك وتجهز طعامك وتقوم على خدمتك، وأنت مكلف بالنفقة عليها تماما نفقة. هذه مدة كاملة. لماذا؟ كل الممنوع من الجماع فقط، لكن ستلقاها وتلقاك، مصيرها يوما تبتسم لك. كم يستمر غضبك؟ أسبوع؟ أسبوعين؟ 3؟ مصيرك تهدأ، ومصيرها تقدم لك خدمة ترتضيها منها، ومصيرها تجد منك ما إحسان يغير قلبها نحوك. إن ابتسمت لك وابتسمت لها حلت المشكلة. لذا ختم الله الآية بقوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شرع الله هذه العدة حتى تعود البيوت إلى مجريها، وحتى تنتهي المشكلة، وحتى يقوم العدل ويسود الإحسان. إن هذا حديث عن عدل، الإحسان يحتاج إلى مزيد تفصيل، والوقت في البرنامج قد انتهى، ولا أملك في نهايته إلا أن أدعو الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم عمر بيوتنا وقلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا نورا واملأ بيوتنا نورا، اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلحنا لنسائنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارزقنا العدل والإحسان مع جميع المؤمنين، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.